الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه كلمة ضمن سلسلة النصائح في تنبيه على مسألة يكثر السؤال عنها، وهي السؤال عن طائفة، عن بعض الإخوة الذين لهم اشتغال بالدعوة على قدر أحوالهم في مساجدهم مثلا، وينقل عنهم خير، يعرفون بالخير في الجملة وبأنهم يتكلمون بالحق والسنة والمنهج، ثم إنهم لا تعرف لهم تزكية ولا يعرف لهم تواصل مع أهل العلم. فمثل هذا مما يكثر السؤال عنه، وكم من هؤلاء في بلاد المسلمين وأماكنهم وأحيائهم، كم يوجد من أمثال هؤلاء وكم يقع السؤال عنهم. وكنت قد تعرضت لهذه المسألة في المحاضرة التي هي بعنوان مهمات في مسألة التزكيات، ولكن نذكر إن شاء الله تعالى في مقامنا هذا مع مزيد بيان وإيضاح، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وينفعنا بما نقول ونسمع. الأصل بارك الله فيكم كما نقول دائما ومرارا وتكرارا أن العلم لا يؤخذ إلا عن متأهل، العلم لا يؤخذ إلا عن متأهل. وطبعا هذا لا يحتاج إلى تقرير، هذا من المعلومات الأولية لدى كل مسلم، يفترض أن يكون الأمر كذلك، وخصوصا عند الشباب المستقيمين طلبة العلم أهل السنة والجماعة، يفترض أن يكون هذا الأمر عندهم أكثر تقريرا من غيرهم. فإننا قد نتوقع تساهلا في هذا الباب من قبل العوام، وأما من قبل من ذكرت صفتهم فهذا في الحقيقة مما لا يسوغ، فإن هذا الأمر يفترض أن يكون من المقررات الأوليات عند المذكور صفتهم من الشباب وطلبة العلم. فالأصل إذن أنه لا يؤخذ العلم إلا عن متأهل، والأهلية لا تعرف إلا إذا وجد سببها، الأهلية لا تعرف إلا إذا وجد سببها، ليست الأهلية تعرف بمجرد تبوء الشخص للدعوة، ليست الأهلية تعرف بمجرد إمامة الناس في الصلوات، ليست الأهلية تعرف بمجرد ارتقاء المنابر، ليست الأهلية تعرف بمجرد تصنيف الكتب، ليست الأهلية تعرف بمجرد الكلام الحق في مسألة أو مسألتين، في أصل أو أصلين، في باب أو بابين، ليس بما ذكرته تعرف الأهلية، وإنما الأهلية تعرف بالتأصيل والرسوخ والعلم الصحيح والمنهج الصحيح. إذا كان الرجل مستقيما في اعتقاده وعلمه وعمله فهو الذي يؤهل أن يكون مدرسا ومعلما وداعيا إلى الله تعالى، تمام؟ وإذا تحقق هذا وعرف فلا بد أن يشهد بمقتضى ذلك، لا بد أن يشهد أهل العلم لمثل هذا الشخص بأنه صار أهلا للتدريس أو الدعوة أو الإفتاء أو التأليف أو ما أشبه ذلك، تمام؟ فهما إذن قضيتان متلازمتان لا تغني إحداهما عن الأخرى. القضية الأولى أن تكون الأهلية حاضرة في الشخص نفسه، أن يكون هو في نفسه مؤصلا مؤهلا راسخا مستقيما على السنة والمنهج. القضية الثانية أن يشهد له بمقتضى ذلك، وهذه الشهادة على قسمين، الشهادة أو ما نسميه بالتزكية على قسمين، شهادة تصريحية وشهادة ضمنية، شهادة تصريحية وشهادة ضمنية. فالشهادة التصريحية هي التي تكون بالتصريح بالنص، أن يقال فلان ثقة، فلان يؤخذ عنه، فلان يستفاد منه، هكذا بالتصريح بالتعديل الواضح. والشهادة الضمنية أن يشتهر أمر الرجل عند أهل العلم، وضع تحت كلمة عند أهل العلم خطوطا ما تشاء، فليست العبرة بالاشتهار عند الناس ولا عند العوام ولا عند من لا دراية ولا تمييز له. أن يشتهر أمر الشخص عند أهل العلم فيقروه، أن يقروا تصدره، أن يقروا دعوته، لا يتعرضون له بشيء، بل ربما يثنون ويحيلون ويزكون إلى غير ذلك. لكن الفرق في هذه الصورة، أو يعني الأمر في هذه الصورة، أن شهادة العلماء جاءت بعد التصدر، يعني الشخص تصدر أولا واشتهر أمره فحمد العلماء ذلك، تمام؟ فإذا حصل الأمر بهذه الطريقة أو تلك فالحمد لله، وهذا هو المطلوب، وقد حصلت الأهلية وحصلت الشهادة. وأما بدون ذلك فلست أعلم أحدا يجيز أن يتصدر الشخص في هذه الحالة. إذا كان الشخص لم يشهد له لا تصريحا ولا ضمنا، فلست أعلم أحدا من أهل العلم، ولست أعلم في حدود ما أعلم من قواعد الشريعة وأصولها وقواعد علم الجرح والتعديل، أن الشخص في هذه الحالة يتصدر أو يؤخذ عنه العلم. وما لنا نذهب بعيدا، يعني لماذا نتحير ونكثر من الجدال والكلام وإلقاء التهم والإفراط والتفريط؟ لماذا يا إخواني؟ دائما ما نقول كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تمام؟ عندنا الشريعة وأحكامها وقواعدها وأصولها، لماذا نذهب بعيدا؟ هذه المسألة يا إخواني تبحث في أي علم من العلوم؟ في علم الحديث، في علم الجرح والتعديل، أليس كذلك؟ نحن نتكلم عن صورة التأهل، فلان يؤخذ عنه، فلان لا يؤخذ عنه، فلان يسمع منه، فلان لا يسمع منه، هذا يدرس ابتداء في أي علم؟ في علم الرجال، في علم المتصدرين إنجاز التعبير، يعني العلم الذي يبحث في أحوال هؤلاء. إذا رجعنا إلى قضية التعديل والتزكية عند المحدثين، ورجعنا إلى قضية من تقبل روايته ومن ترد، المبحث المعروف في أصول الحديث، لماذا نذهب بعيدا؟ فتعالوا نرجع إلى كتب المصطلح، إلى كتب أصول الحديث، حتى ننظر ما قال العلماء في هذه المسألة، ولا نذهب يمينا ولا شمالا. الذي يقبل حديثه هو من يا إخواني؟ هو الذي عدل، هو الذي قيل فيه ثقة، صدوق، متقن، حجة، شاهد له أهل العلم، شاهد له أهل الحديث، شاهد له أهل الجرح والتعديل. فإن الرواة على ثلاثة أقسام: إما عدل، إما معدل، وإما مجروح، وإما مجهول لا يعلم فيه تعديل ولا جرح. والمجهول على قسمين: إما مجهول عين، وإما مجهول إيش؟ حال. مجهول العين هو الذي لا يعرف شخصه، لا تعرف عينه، ومجهول الحال هو الذي لا يعرف حاله من جهة الرواية، من جهة الضبط والإتقان. فأما المجروح فإنه لا يؤخذ عنه العلم، وهذا واضح، وأما المجهول فهو منزل منزلة المجروح باتفاق، لا يعلم أحد يجيز العلم، يجيز أخذ العلم عن المجهول. ولابد من نوع إيضاح، لأن المسألة طويلة وليس محلها الآن، لكن حتى لا يستشكل الكلام، هناك من تكلم من العلماء في الأخذ عمن يكون سمتهم كسمت المجاهيل، وتكلموا هنا في مسألة التعديل بحمل العلم، وأن مجرد حمل العلم تعديل لصاحبه، وتأولوا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند من يصحح الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف إيش؟ عدوله. وحملوه على الخبر لا على الإنشاء، قالوا هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بتعديل كل حامل للعلم، فكل من حمل علما وبلغه فهو عدل بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، هذا غاية ما قيل في هذا. وبعض العلماء يعبر عن هذا بمسألة الأخذ بالظاهر في التعديل، بعض العلماء يعبر عن هذا بقوله الأخذ بالظاهر في التعديل في التزكية، وأن الأصل في المسلم العدالة فيحمل الأمر على هذا. تمام، وهذا المذهب يا إخواني كما هو موجود في أصول الحديث، لست أنا الذي أقول، هذا المذهب مردود عند المحققين من أهل هذا الفن، والحديث عند من يصححه على الإنشاء لا على الخبر، أي لا يحمل هذا العلم إلا العدول، لا يتكلم في العلم إلا العدول، لا يتكلم في العلم إلا الثقات، الحديث محمول على الإنشاء لا على الخبر، واضح؟ فهذا هو غاية ما يمكن أن يقال في هذا الباب. قضية أخرى أيضا توضح على سبيل الفائدة والمدارسة ودفع الإشكال، وجد من العلماء من يقبل حديث نوع معين من الرواة، ما صفته؟ عبر عنه الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله قاعدة معروفة ذكرها في الميزان، في ميزان الاعتدال، قال من روى عنه جمع ولم يجرح ولم يأتي بما ينكر عليه فإنه صدوق يحتج به. تمام، لا أريد أن أخوض في المصطلح وفي دقائق الله، لكن هذا فقط من باب الإيضاح ودفع الإشكال. قال من روى عنه جمع ولم يجرح ولم يأتي بما ينكر عليه فإنه صدوق يحتج به. تمام، باختصار شديد حتى لا نخوض في تفاصيل هذه القاعدة وما يتعلق بها، من يعمل بهذا من أهل العلم يعمل به مع من؟ مع رجل لم يعلم عنه جرح، روى عنه جمع، حمل عنه جمع من الناس، يجعل القلب يطمئن إلى أن هذا الرجل صدوق يعتمد عليه يحتج به، ويكون في هذا الجمع من الثقات المأمونين وخصوصا الحفاظ. يعني أننا ننظر في ترجمة فلان هذا روى عن من وروى عنه من، فننظر في من روى عنه فنجد فلانا وفلانا وفلانا جمعا من الناس وفيهم حفاظ، هناك منزلة من أهل الرواية يقال لهم الحفاظ المكثرون الذين عندهم محفوظات كثيرة وإكثار من المرويات ودراية في الجملة. فإذا وجدنا أمثال هؤلاء قد حملوا العلم عن هذا الشخص ولم نعلم فيه جرحا فكأنهم احتملوا روايته، واضح؟ هذا تشخيص أو تحليل هذا القول عند من يأخذ به من العلماء، فإن المسألة ليست كلمة إجماع، فإن من العلماء من يقول أيضا وهذا هو الصواب هذا مجهول حال لا تقبل روايته، لكن من جعله صدوقا حسن الحديث واحتج به فالتشخيص عنده هكذا، لا يعمل بهذه القاعدة إلا مع من؟ إلا مع من ذكرت صفته. فأين من هذه الصفة، أين من هذه الصورة رجل إمام مسجد لم يعرف أمره لدى العلماء، لم يعرف أمره لدى طلبة العلم، لم يحمل عنه أهل التمييز، لم يشتهر أمره عند أهل التمييز، أين هذا من ذاك؟ حتى ننزل المسألة منزلة من يمشى حديثه أو تقبل روايته أو من تحمل العلماء، من تحمل الحفاظ عند المحدثين كلمة معبرة يقولون احتمل الناس حديثه، احتمل الناس روايته، كلمة معروفة معبرة دقيقة عند المحدثين، هل تطبق هذه الكلمة في الصورة التي أذكرها الآن؟ لا يمكن. ومن ألحق هذه الصورة بالقاعدة التي نذكرها فقد أبعد جدا وأتى بما يعلم بالضرورة الفرق بينه وبين الصورة محل النزاع، واضح يا جماعة؟ إذن تبين بالأصول العلمية والقواعد الشرعية أن مثل هذا الصنف لا يصح ولا يسوغ أن يهمل عنه العلم. غاية الأمر كما قلت في محاضرة مهمات في مسألة التزكيات، غاية الأمر أننا نتسامح مع هذا الصنف في مقام الضرورة، في مقام الضرورة الدعوية، ونمثل لهذا دائما، بل لا يكاد يعرف مثال سوى هذا بخطبة الجمعة. تمام، لا بد للناس من جمعة ولا بد للناس من خطيب، فلئن خطب الناس رجل يعرف عنه الخير في الجملة خير من أن يخطبهم رجل إيش لا يعرف عنه الخير بالمرة، وربما كان جاهلا وربما كان مبتدعا وربما كان ساقطا. فمثل هذا أقصى ما يقال في أحواله يخطب الناس الجمعة، يرتقي المنبر، يسد ثغرة، بدلا من أن يرتقي المنبر مبتدع أو جاهل أو ما أشبه ذلك، لأن المقام مقام ضرورة. لماذا احتملنا الأمر في هذه الحالة؟ لأنه ضرورة لا يمكن سوى هذا. لكن من قال إن التدريس بمعنى شرح المتون وتدريس الكتب والتقعيد والتأصيل، من قال إن هذا المقام مقام ضرورة؟ من ألحق إحدى الصورتين بالأخرى فقد غلط أعظم الغلط. هذا مقام لا يتصور فيه ما يتصور في مقام الخطاب. كنا نقول بارك الله فيكم، الفرق واضح وبين بين صورة الخطابة التي هي صورة ضرورة دعوية، وبين صورة التدريس، تدريس المتون وشرحها وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يتصور فيه من الضرورة ما يتصور في المقام الأول. يزيد في إيضاح هذا شيء آخر، أن الخطبة يحضرها كل أحد، هي خطبة لعموم المسلمين، يحضرها العوام، يحضرها جميع المسلمين. وأما في التدريس فهذا مقام طالبة العلم، فما الذي يجعل طالب العلم يجلس لرجل لا يعرفه؟ ما الذي يجعله يجلس لرجل لا يعلم أهليته؟ أين تصور الضرورة في مثل هذا، وخصوصا في مثل هذا الوقت الذي ظهرت فيه وسائل التواصل والاتصال وانتشار المعلومات ونشرها، فصرت تسير في الطريق وأنت تستمع لمحاضرة العالم من العلماء والشيخ من الشيوخ. فمثل هذا مقام لا يمكن أن يتصور فيه ضرورة على المعنى الذي يتصور في الخطاب. واضح هذا؟ تبقى نقطة، وهي ما معنى قول العلماء إن الذي يزكي الشخص علمه واعتقاده ومنهجه؟ كيف نوفق بين هذا وبين الكلام الذي ذكرناه؟ الجواب سهل إن شاء الله تعالى، وليس فيه أي إشكال، لأنني قلت لكم في أول الكلام هما قضيتان متلازمة، حال الشخص في نفسه وشهادة غيره له، قضيتان متلازمة. فأول القضيتين وأصلهما حال الشخص في نفسه، وهذا هو المراد بقول أهل العلم إنما يزكي الشخص علمه واعتقاده وعمله إلى آخره، بمعنى أن الذي يؤدي إلى تزكية أهل العلم ما هو؟ حال الشخص، علمه، اعتقاده، عمله. الذي يزكي، يزكي بناء على ماذا يا إخوة؟ هل يزكي بناء على المعرفة، على المجاملة، على الوساطة؟ هذا بطبيعة الحال لا يصدر من أهل العلم، إنما الذي يصدر من أهل العلم ماذا؟ معرفة ودراية لحال الشخص في نفسه. فإذا كان حال الشخص في نفسه يؤهله ويزكيه، فعندئذ يشهد له أهل العلم ويجيزونه. أمر آخر أيضا من المراد بهذه الكلمة، أننا لا يجوز أن نجعل العبرة كلها في شهادة الرجال. هذا من الخلط في هذه القضية، ومن تحميل المسألة ما لا تحتمل، ومن الغلو في التزكيات. من الغلو في التزكيات أن الأمر يقتصر اقتصارا كاملا على مجرد شهادة الرجال، وإن تبين من حال الشخص خلاف هذا. فإذا تبين حال الشخص من الانحراف قيل لا قد زكاه فلان، وإذا تبين أنه ليس بأهل قيل لا قد زكاه فلان. عرفتم يا إخوة؟ فعندئذ يقال إنما يزكي الرجل ماذا؟ علمه وعمله وحاله واعتقاده أي إذا تبين انحرافه في نفسه فلا تنفعه إيه؟ فلا تنفعه تزكية أحد ولا تنفعه شهادة أحد. وأيضا من القضايا المهمة للغاية أن فائدة تزكية العلماء أو شهادة العلماء رفع الجهالة والإجازة، الإجازة للشخص حتى يتصدر والإجازة للمتلقي حتى يتلقى. مفهوم ولا لا؟ هذه فائدة الشهادة. ما الذي يحصل بعد هذا؟ أن الذي يبين منزلة كل شخص علمه وجهده وتأصيله ودرايته. فلا يجوز أن نجعل العبرة في تفاوت الناس ومعرفة منازلهم مجرد قول فلان أو فلان. وهذا نبهت عليه من قبل وقلت الإخوة يخطئون في هذا خطأ عظيما ويضيعون على أنفسهم خيرا عظيما وينزلون الناس في غير منازلهم. فلان لمجرد أنه شهد له فلان كبير فلان عالم، وإن لم يكن له من الجهود شيء كبير، وإن لم يظهر عليه من التأصيل والفائدة شيء كبير، لكنهم يضعونه في منزلة عالية جدا. وتجد فلانا آخر قد من الله تعالى عليه بالتأصيل وعنده فوائد وعنده جهود وعنده أشياء نافعة جدا، ولكن لأن الذي زكاه دون الذي زكى الأول في المنزلة وفي العلم وفي القدر يضعون الثاني في منزلة دون الأول، والعكس هو الصحيح. العكس أن الثاني هو الذي يقدم وهو الذي يوضع في منزلة يستحقها. فهذا كله يا إخواني هو معنى قول العلماء إنما يزكي الرجل ماذا؟ علمه وعمله. ليس المراد إطلاقا أننا نعتزل العلماء ونجلس في بيوتنا نقرأ ما نقرأ ونسمع ما نسمع ونبحث ما نبحث ونخرج على الناس ببنات أفكارنا. أيليق أن يكون هذا من دين الإسلام؟ وأيليق أن يكون هذا مرادا للعلماء؟ كيف والسنة العملية، سنة العلماء العملية المتواترة إلى يوم الناس هذا أنهم يزكي بعضهم بعض ويستفتي بعضهم بعض. ودائما ما نذكر قول الإمام مالك رحمه الله ما أفتيت حتى شهد لي 70 أنني أهل لذلك. أفلا قال يزكيني علمي؟ صحيح ولا لا؟ هل قال هذا يا إخوة؟ حتى تعرفوا كيف يفهم العلماء الكلام وكيف يكون محمل الكلام عند العلماء. ليس المراد إطلاقا الاستغناء عن العرض، أن تعرض جهودك على العلماء وأن تستفتي العلماء في نفسك. والشيطان له مدخل هنا، ومن هنا يعني اعتبروا أن الكلام السابق كان موجها لكم، كان موجها للمتلقي للشباب لطلبة العلم للجالسين في حلق العلم. الكلام الآتي موجه لهؤلاء الإخوة أصلحهم الله تعالى ووفقهم. يعلم الله أننا نرجو لهم كل خير، وليست العبرة وليس الأمر إطلاقا أننا نكره مثلا يعني تصدرهم أو فائدتهم أو جهودهم، معاذ الله. ولا يفعل هذا إلا من في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. لكن نريد أن يسير الأمر على الجادة، على الانضباط، على القواعد السليمة الصحيحة لا بالأهواء. من أين أتانا الضلال يا إخواني؟ من أين أتانا الضلال ومن أين أتانا ضلالهم؟ يجلس الواحد في بيته يقرأ يعكف على الكتب ولا يستفتي عالما ولا يراجع شرحا ولا يعرض نفسه ولا جهوده على عالم. من أين أتانا فلان وفلان وفلان؟ هم هكذا، أليس كذلك؟ من شهد لهم؟ من اعتبرهم من العلماء؟ عرضوا أنفسهم وجهودهم وعلمهم على من؟ فأتونا بالضلال وأتونا بالباطل. وبتضيع بلاد المسلمين في الثورات والفتن، أليس كذلك؟ فلا نريد أن تتكرر هذه المصائب، لا نريد أن يتكرر هذا الأمر. إنها قضية واضحة بسيطة سهلة، إذا جلست من نفسك هكذا تؤصل وتقاعد وتعكف على الكتب وكذا من دون مراجعة لكلام العلماء ومن دون عرض لنفسك على العلماء، وما يدريك لعلك تسيء الفهم، لعلك تؤصل تأصيلا فاسدا، لعلك تقاعد تقعيدا باطلا، والأمثلة موجودة. لا أريد أن أذكر فلانا أو فلانا، وهي معروفة لديكم جميعا لكل متابع، فلان عرف عنه الخير وما شاء الله وجهوده عظيمة، ثم أتانا بالباطل بعد ذلك، وأتانا بالكلام الساقط وبالقواعد الباطلة، ويتكلم فيما لا يحسن ويخوض فيما ليس بمتأهل له، أليس كذلك؟ فهذا هو مأخذنا ومرادنا، ليس المأخذ والمراد إطلاقا أننا نقول لا يتصدر أحد ولا يدعو إلى الله أحد، أبدا، معاذ الله من ذلك. فالكلام الآن موجه لهذه الطائفة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير. الشيطان له مدخل هنا، يقول له ابتعد عن الشهرة، تأمل، يقول ابتعد عن الشهرة، إنك إذا تواصلت مع فلان ومع فلان فهذا فيه شهرة وأنت ستعرف، والشهرة فتنة والمعرفة كذا، وبمثل هذه الطريقة. نقول له هل أنت أورع من مالك؟ هل أنت أورع من السلف؟ لابد أن نفرق فرقا واضحا بين الإخلاص والتعلق بالله تعالى وبين أخذ الأسباب، والذي لا يفرق بين الأمرين حقيقة لا يستحق أن يعلم الناس. يعني الذي يفكر في الأمر بهذه الطريقة ويريد أن يدرس ويعلم الناس ليس بأهل يا إخواني. هناك فرق بين الإخلاص والتعلق بالله تعالى، هذا أمر في القلب، هذا أمر في التوجه في العمل. أنت لا تتعلق بالشيخ فلان ولا تبتغي تزكية ولا مدحا ولا ثناء، لا تحرص على هذا ولا تريده، إنما هو سبب سنه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف وعملوا به، قاعدة من قواعد الشريعة. إنك إذا تناولت الدواء تعلقت بالدواء، رجوت فيه النفع والضر من دون الله تعالى، لا يمكن. هذا عمل في القلب، التعلق عمل في القلب يظهر على الجوارح من بعد ذلك. فالتعلق يكون بالله، أنت تريد وجه الله، تريد ما عند الله، لا تحرص على ما عند الناس، لا تحرص على مدح ولا ثناء ولا شهرة، وتكره ذلك، تكره أن تعرف وتكره أن يلتف الناس حولك، لكنك تأخذ بالأسباب، تستفتي أهل العلم وتعرض نفسك على أهل العلم. وهذا فيه من الاعتراف يعني بالتواضع وقلة الحجم، وأن هناك شخصا أعلم منك أنت ترجع إليه وتستفتيه، فهذا كله من مكملات الإخلاص ومن علامات الإخلاص، ليس فيه ما يتعارض مع الإخلاص إطلاقا. إنما الذي يتعارض مع الإخلاص أنك تتعلق بالأشخاص وتتوجه إليهم وتحرص على ثناء فلان وتزكية فلان، وتحرص على أن يكثر حولك الناس وأن يكثر عندك الطلاب، وأنك تشتهي هذا وتريده، هذا هو الذي يتعارض مع الإخلاص. وأما أن يقال نفس التواصل، مجرد التواصل، مجرد العرض على العلماء يتعارض مع الإخلاص، فهذا فيه رمي للسلف جميعا بأنهم لم يكونوا مخلصين، وكأنهم ما عرفوا حقيقة الإخلاص ولا تعلموا شيئا يسمى الإخلاص. واضح؟ شيء آخر ونختم به إن شاء الله تعالى. ربما قال القائل وربما ألقى الشيطان في نفس فلان أو فلان من هذه الطائفة، العلماء مشغولون والمشايخ وقتهم ضيق وليس عندهم استعداد إلى أن يسمعوا فلانا أو فلانا، وماذا كنت أنا وماذا كان غيري وماذا كان فلان وفلان؟ لقد كنا منكم يا إخوان، لقد كنا منكم، نجلس في حلق العلم مثلكم تماما، ليس عندنا وسائط، ليس عندنا شخص يدخلنا على فلان أو فلان، ليس عندنا كذا، ليس عندنا كذا، إنما هو تيسير من الله تبارك وتعالى. إذا أراد الله عز وجل شيئا هيا أسباب. فعلى قدر صدقك وإخلاصك واستعانتك بالله سبحانه وتعالى ييسر لك الأسباب ويفتح لك الأبواب. لا تجعل هذه العوائق أمامك. الشيطان هو الذي يعوقك ويخذلك ويثبطك حتى تستمر على هذا الطريق فتضل وأنت لا تشعر. يعني غاية الشيطان من هذه التلبيسات أنك تعتزل ولا تعرض نفسك على أهل العلم ولا تستشير أحدا ولا تأخذ برأي أحد حتى تضل، حتى تخطئ، حتى تقول على الله بغير علم فتصير فتنة لنفسك وللناس. عرفتم يا إخواني؟ فالفقه يقتضي، والعلم بمكايد الشيطان ومداخله على الإنسان يقتضي أنك تسد هذا الباب. وليس المراد أبدا، هذا شيء آخر نذكره، ليس المراد أنك يعني تتواصل مع العالم دائما وأبدا وأنك لا تتحرك حركة ولا تقول كلمة إلا إذا أذن لك العالم، لأن هذا ليس بمستطاع يا إخواني، لا يستطيعه أحد أصلا. إنما المراد أنك تعرض نفسك ومنهجك وجهودك إجمالا على أهل العلم، فإن أجازوك والحمد فالحمد لله وينتهي الأمر. ليس المراد أبدا أنك دائما تزور ودائما تتواصل ودائما تتصل ودائما تفعل كذا وتفعل كذا، لا يمكن، ولا يقول هذا أحد ولا يشترطه أحد ولا يلزم به أحد. تمام؟ إذن القضية واضحة وسهلة وميسرة، ليس فيها أي صعوبة، ليس فيها أي إشكال. وكما أوضحت لكم، ليس المراد أننا نحذر من أمثال هؤلاء كما نحذر من المنحرفين. يأتي من يقول لا تحذروا، لا تمنعوا طرق الخير. يا أخي أنا لم أمنع طرق الخير، لو منعت طرق الخير لحذرت، لقلت لا تجلسوا لفلان ولا تسمعوا لفلان، لكنني قلت يكون في مقام الضرورة، فماذا تريد بعد هذا؟ ليس وراء هذا إلا التمييع، عرفت أم لم تعرف، رضيت أم لم ترض. ليس وراء هذا إلا التمييع، أن يحال إحالة عامة، كلامي واضح، أن يحال إحالة عامة وأن يزكى تزكية عامة، اسمعوا لفلان، عليكم بشروح فلان، عليكم بكتب فلان، هذا هو الذي أعنيه. هذا لا يكون ولا يحصل إطلاقا إلا بعد المعرفة بالأهلية. ليس وراء ذلك إلا التمييع، رضي الشخص أم لم يرض. وأما قضية وأننا لا نمنع الخير، طيب هو متصدر في مقام ضرورة دعوية، وفقه الله. لا نقول أغلقوا المسجد، لا نقول أيها العوام لا تصلوا الجمعة أو لا تحضروا الجمعة لفلان، معاذ الله. ولا نحذر من فلان هكذا تحذيرا كما نصنع مثلا مع أهل البدع والانحراف وكذا وكذا، لا يحدث هذا أبدا. لكن في نفس الوقت لا نحيل، لا ننشر، لا نحث، لأن الأهلية غير معلومة. كيف نحيل على غير مليء؟ كيف نروج لمن لا يعرف حاله؟ فهذا هو المسلك الوسط الذي تتحقق فيه القواعد الشرعية ويتحقق فيه فقه المصالح والمفاسد من غير إشكال ومن غير إفراط ولا تفريط. أما أن يقال بما أن فلانا يعرف عنه الخير ويتكلم عنه الإخوة بالخير إذن يروج له ترويجا عاما ويزكى تزكية عامة ويحضر له الشباب ويحضر له طلبة العلم، ما هذا؟ ما هذا؟ نحن نطالب بالدليل الواضح من قواعد الشريعة وأصولها ومن قواعد علم الجرح والتعديل على أن هذه الصورة يصلح فيها الأخذ بهذه الصورة. واضح الكلام ولا لا؟ كلامي واضح، ليس فيه إشكال ولا صعوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن عليكم يا إخواني بهذه الطريقة، عليكم بهذا الموقف، هذا هو الموقف الصحيح الذي تتحقق فيه المصالح وتدرأ فيه المفاسد. وعلى إخواننا هؤلاء وفقهم الله تعالى، وكم نحب أن يكثر دعاة الحق، وكم نحب أن يكثر أصحاب المنهج الصحيح، وأن يكون في كل مسجد في كل زاوية، لو استطعنا هذا أن يكون في كل مسجد وفي كل زاوية أمثال هؤلاء. لكن ليس الأمر يؤخذ بالعاطفة ولا بالحماسة ولا بالشهوة والهوى، وإنما يؤخذ بالانضباط والالتزام بالقواعد الشرعية والأصول المحكمة التي ينبني عليها هذا الأمر. وإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه مسؤولية عظيمة، هذه مسؤولية كبيرة، لأن يخر المرء من السماء إلى الأرض خير له من أن يضل مسلما، من أن يتكلم بكلمة باطلة، من أن يفتي بفتية غير صحيحة. ولا داعي إطلاقا للتعجل، ولا داعي إطلاقا للخوض في أمور تستدعي تفصيلا ورسوخا ومطالعة كبيرة وبحثا كبيرا في كلام العلماء وفي المسائل العلمية. كل هذا مما يسدد الأمر ويرشده ويجعله في الطريق الصحيح إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما لهذه الطريق القويمة ولهذه السبيل المستقيمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.